بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. فهو عقد هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان المراد من الأيام الثلاثة التي تصام في الشهر، فهو قد فسرها رحمه الله تعالى بأيام البيض. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أبو عثمان وهو النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي عثمان النهدي وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد ورد أيضا من حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهما بذلك. وروى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التطوع: باب من لم يصلي الضحى في الحضر. فهذا الحديث فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بهذه الثلاث، التي منها صيام 3 أيام من كل شهر. صيام 3 أيام من كل شهر، وقد أوصى بها أيضا أبا الدرداء وأبا ذر، وأيضا أمر بها عبد الله بن عمرو في حديثه المشهور الذي سبق معنا، قال: صم من كل شهر 3. وليس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم تحديد هذه الثلاث، تحديد هذه الأيام الثلاثة، وإنما أطلقها في أن يصوم من كل شهر 3 أيام. لكن البخاري رحمه الله تعالى فسرها بأيام البيض، بأيام البيض. وأيام البيض كما نص عليها أيضا في الباب هو اليوم 13 و14 و15 من الشهر. والبخاري رحمه الله تعالى نص على هذا في التبويب، لأن من أهل العلم من خالف في هذا، فقد قيل إن أيام البيض اليوم 12 و13 و14، لكن المشهور وهو قول جمهور أهل العلم من أهل اللغة والفقه والحديث أنها اليوم 13 و14 و15. والأحاديث التي وردت في مشروعية صيام أيام البيض متعددة، لكن ليس شيء منها على شرط البخاري، ولذا بوب بمعناها ولم يخرج شيئا من أحاديثها. فهو إشارة إلى هذه الأحاديث، ولذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو ما رواه أحمد والنسائي صححه ابن حبان من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض، فصم الغر أي البيض، يعني التي يضيء فيها القمر، التي يضيء فيها القمر، وهو اليوم 13 والـ14 والـ15. وهذا الحديث فيه اختلاف. فأيضا ورد النص على صيام أيام البيض من حديث جرير وحديث قتادة بن ملحان وحديث أبي ذر وقرة بن إياس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. والأحاديث بمجموعها تتقوى، وإلا ففي كل حديث منها ضعف، ففي بعضها اختلاف، وفي بعضها جهالة في بعض رواتها. كما أن صيام أيام البيض قد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقوى من ورد في هذا ما أخرجه ابن جرير والحارث بن أبي أسامة عن عمر رضي الله عنه من طريق موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صيام أيام البيض فقال: كان عمر يصومهن. قال: كان عمر يصومهن، وإسناده صحيح. فهذا وجه تبويب البخاري رحمه الله تعالى بأيام البيض، مع أن الحديث إنما فيه الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر. فالحديث دل على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن ذلك كصيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فإن الحسنة بعشر أمثالها. كما ورد أيضا في صحيح مسلم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر من غير تخصيص ولا تحديد. لكن اختلف أهل العلم في تفسيرها، فالبخاري رحمه الله تعالى كما قلنا في الباب فسرها بأيام البيض، وأن من أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فإنه يصوم البيض، وهذا هو قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو تفسير 3 أيام بأيام البيض، وهو قول عمر وورد عن أبي هريرة وسلمان وأبي ذر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. كما أنه قد ورد أحاديث أخر في تفسير صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها ضعف أيضا. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا ورد من حديث عائشة عند الترمذي، وإن كان المحفوظ أنه موقوف. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر، الاثنين والخميس والاثنين، وهذا ورد في حديث حفصة عند أبي داود والنسائي وأحمد، أيضا في إسناده مقال، فإن فيه اختلافا على ابن أبي النجود. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس، هذا تفسير آخر في تحديد هذه الثلاثة، وهذا أيضا فيه اختلاف لأنه حديث هنيدة بن خالد وفيه اضطراب. وبكل حال فأقوى ما ورد في تفسير الأيام الثلاثة التي تصام من الشهر هي أيام البيض، هي أيام البيض، وقلنا إن هذا هو قول الجمهور، وهو قول بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم. فإذا تهيأ للعبد أن يصوم البيض فهي أولى من غيرها. وذهب بعض العلم إلى أن العبد يصوم ثلاثة أيام من كل شهر بلا تحديد، فما استيسر له من الصيام من الوقت يصومه. وقال بعض أهل العلم الأولى أن يكون من أول الشهر، قالوا تداركا للوقت، وقال آخرون الأولى أن يكون آخر الشهر تكفيرا له، تكفيرا له، ولكن يقال والله تعالى أعلم بأن الأولى أن تكون أيام البيض كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، إلا في حق من لم يتيسر له ذلك فإنه يصوم أي يوم شاء حتى يكمل ثلاثة أيام من الشهر. كذلك دل هذا الحديث على استحباب صلاة الضحى، وأقل ذلك أن يصلي ركعتين ولا حد لأكثرها. وصلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال، ولا حد لأكثرها على القول الراجح، فيصلي العبد ما شاء. وأفضل وقت صلاة للضحى حين اشتداد الحر، قد ورد من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود بذلك حين يشتد الحر على ولد الناقة، فالفصيل ولد الناقة فيستظل بأمه أو بشيء، فوقت اشتداد الحر هو أفضل وقت لصلاة الضحى، وقت لصلاة هو أفضل وقت لصلاة الضحى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يوتر قبل أن ينام، قالوا وهذا في حق من لم يثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل، فإن هذا هو الحزم في أن يوتر قبل أن يرقد. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غير أبا هريرة، فمن لم يثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل فإنه يوتر أوله قبل أن ينام. قد ورد هذا صريحا كما في حديث جابر عند مسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يوتر أول الليل كأبي بكر وعثمان وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر، ومنهم من كان يوتر آخر الليل كعمر وعلي، وهو كما قلنا الأفضل، لكن أول الليل أوثق وأدل على الحزم، لا سيما في من يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ آخر الليل، أن يستيقظ آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24، قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وأراد بهذا رحمه الله تعالى أن من زار قوما أو دعي دعوة فإنه يجيب وإن لم يأكل إذا كان صائما. قالوا: ولعل البخاري أراد بذلك التفريق بين الزائر والمزور. قالوا: فالزائر لا يقطع صومه، بينما المزور وهو صاحب البيت إذا نزل به ضيف فإن الأرفق والأولى أن يفطر. وسبق هذا في حديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأكل ولن يقطع صومه. قال: ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة تطوعا، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ يعني طلب خاص. قالت: خادمك أنس، يعني في أن تدعو له، في أن تدعو له. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. وفي رواية أنه قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال أنس رضي الله عنه: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الرواية الأخرى أن لأنس رضي الله عنه كان له بستان يحمل في السنة مرتين، مع أن الثمر لا ينتج إلا مرة واحدة، وكان يشم رائحة المسك من ورقه. ببركة دعاء سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 ومائة. كل هؤلاء من ولده لصلبه، ليسوا من ولد ولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده. قد كان مقدم الحجاج واليا على البصرة 75 من الهجرة، وكان عمر أنس 89، وتوفي بعد 90 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثني ابن أبي مريم، قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد الجمحي، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والترمذي وأحمد من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الدعوات في باب قول الله تعالى: وصلي عليهم، وفي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله، بطول العمر وبكثرة ماله. وفي باب الدعاء بكثرة المال مع البركة، بكثرة المال مع البركة. وفي باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وبوب عليه هذا الباب كما قال بعض الشراح لإرادة بيان أن من زار قوما وكان صائما فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار أم سليم وقدمت له هذا السمن والتمر، ومع ذلك لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتم صومه. قالوا: ولعل ذلك من البخاري ليريد به التفريق كما قلنا بين الزائر والمزور، فالزائر لا يقطع صومه، بينما المزور صاحب المنزل إذا نزل به ضيف فإنه يقطع صومه، إذا كان هذا هو الأوفق كما بوب عليه البخاري سابقا. والقول الثاني أنه لا فرق في قطع الصيام بين الزائر والمزور، يعني بين صاحب البيت وبين الضيف، وإنما الأمر يعود إلى المصلحة والأوفق، والأطيب للخاطر، سواء كنت ضيفا أو زائرا، كنت ضيفا أو مزورا، فالأمر يدور على ماذا؟ على موافقة صاحبك وتطيب خاطره، سواء كنت صاحب البيت أو ضيفا عليه. قالوا فمراعاة ذلك من جهة طيب خاطر صاحب المنزل وإدخال السرور على نفسه إذا أكلت عنده، فإن الأولى لك أن تفطر، فإن الأولى أن تفطر، ولعل هذا هو الأظهر أنه لا فرق في هذا بين الزائر والمزور، وإنما يعود إلى الموافقة وإدخال السرور على أخيك. فإذا كان صومك تطوعا وهو أوفق له وأطيب لخاطره وأدخل للسرور على قلبه فإنك تفطر، لا سيما إذا كنت مخصوصا بالدعوة أو مقصودا بها، أو أن صاحب البيت قد تكلف لك، قد تكلف لك. قد روي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما عند الطيالسي والبيهقي قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، فقال رجل إني صائم، يعني من القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. ما دام صاحب البيت قد دعاك وتكلف لك فإن الأولى والأوفق أن تفطر وتقطع صوم التطوع من أجله. إذا كان الأمر على خلاف ذلك، بمعنى أنه لا يؤثر في نفسه، فإن لك أن تتم صومك ولا تقطعه إذا علمت من حاله أنه يرضى بهذا ولا يدخل في خاطره شيء أو يقع في نفسه شيء عليك، فإنك تتم صومك ولا تقطعه، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمي سليم رضي الله تعالى عنها، في كون النبي صلى الله عليه وسلم علم منهم أنهم لا يجدون في نفوسهم شيئا، ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا السمن في سقائه والتمر في وعائه ولم يأكل. لكن إذا لم تأكل فإنك تدعو لأخيك، فإنك تدعو لأخيك. قد ورد هذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم إلى دعوة فليجب، فإن كان صائما فليصل. والمقصود بالصلاة هنا الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم. وإن كان الأمر مهيئا لأن يصلي ويدعو صلي نافلة فهذا هو الأوفق للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم سليم ودعا لها، ودعا لها. فأنت إذا دعيت وأنت صائم فتجيب الدعوة وتدعو لصاحبها وإن لم تأكل. وهذا يدل على أنه لا يلزم من إجابة الدعوة الأكل، لأن بعض الناس إذا صام يعتذر عن إجابة الدعوة مطلقا، نقول أجب الدعوة ولو كنت صائما، لأن الطعام أو أكل الطعام في إجابة الدعوة ليس لازما. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر كما عند مسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وإن شاء ترك. كذلك في هذا الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس في ماله وولده وفي عمره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الثلاث، قال: وقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أكثر ماله وولده، وحصل له ذلك، كثرة مال وولد، وبارك له فيه وأطل عمره، وهو كذلك. فإن أنس رضي الله عنه توفي وعمره أكثر من 90، توفي 93 سنة وقيل 91. قال: فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، في قوله: واغفر ذنبه. كذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بطلب الدعاء من الرجل الصالح ومرجو الإجابة، في قول جمهور أهل العلم. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: الأولى أن يكون ذلك بقصد منفعة الداعي والمدعو له، فهذا أكمل، هو الأولى. أما أن تسأل الدعاء لنفسك بقصد مصلحة نفسك فقط، قال: هذا من الدعاء المذموم، لأنه من سؤال المخلوق. فالأولى والأكمل أن تقصد بطلب الدعاء منفعة الداعي، من جهة أنه يفعل عبادة، ومن جهة أن الملك يقول له: ولك بمثل، إذا دعا لأخيه. وأيضا أن تقصد منفعة نفسك بهذا الدعاء، بهذا الدعاء. أما لو كان القصد منفعة نفسك فقط، يقول: فإن هذا من سؤال الخلق المذموم. كذلك في هذا الحديث الدعاء بعد صلاة النافلة، الدعاء بعد صلاة النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم صلاة نافلة كما قال في الحديث من غير مكتوبة، ثم دعا لها. والدعاء بعد النافلة ليس سنة راتبة، وإنما يفعله الإنسان أحيانا، وإلا فالأولى أن يكون الدعاء قبل الانصراف من الصلاة، أن يكون الدعاء قبل الانصراف من الصلاة. فإن هذا هو الذي ورد في الصلوات المكتوبة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل أن يسلم. ولذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى يكون قبل السلام دعاء وبعد السلام ثناء. قبل السلام دعاء يعني ما زلت مقبلا على ربك في صلاتك قبل أن تنصرف فادع بما شئت. ويدل لهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في حديث التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فادعوا بما أحببت قبل أن تسلم، ثم بعد السلام من الصلاة يكون الثناء والذكر على الله لله تبارك وتعالى، فهذا هو الأولى. أما أن الإنسان يعتاد كما يفعل كثير من الناس أن لا يدعو إلا بعد السلام ويدعو بعد كل نافلة ويرفع يديه، فهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. إنما لو فعل هذا أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا بأس. كذلك قالوا في هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالدعاء بكثرة المال والولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك لأنس فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قالوا: وهذا لا ينافي الخير الأخروي، لأن هذا من خير الدنيا كثرة المال والولد، لكن مع البركة فيه. ولذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بذلك دعا له بالبركة، فدعا له بكثرة المال والولد مع البركة فيه. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات الدعاء بكثرة المال مع البركة، الدعاء بكثرة الولد مع البركة، لأن الشيء إذا لم يبارك لك فيه فإنك تشقى به ولو كان كثيرا، بل كلما كثر عظم شقاؤك إذا نزعت البركة منه. بينما إذا وضع الله تبارك وتعالى البركة فيه كان خيرا لك وانتفى منه الشقاء والعسر، فتنعم بهذا المال وبهذا الرزق وتسعد بهذا الولد وهذه الذرية، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاكها وبارك لك فيها وبارك لك فيها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم من آخر الشهر. قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله: وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
يقول رحمه الله تعالى: باب الصوم من آخر الشهر. باب الصوم من آخر الشهر، فهو أراد بهذا رحمه الله تعالى أن يبين المراد من حديث عمران رضي الله تعالى عنه في تفسير سرر الشهر، وأنها آخره، وأنها آخره. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدث عن غيلان وهو ابن جرير حاء حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله، يعني سأل عمران، أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله، يعني لم أصم. والمقصود بالسرر آخر الشهر التي يستسر فيها الهلال، قال هو 28 و29 و30 من الشهر، وهذا في قول جمهور أهل العلم. قال فإذا أفطرت فصم يومين، إذا أفطرت فصم يومين. قال لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، قال أبو عبد الله وقال ثابت وهو البناني عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل في رمضان، سأل هذا الرجل في رمضان هل صام سرر شعبان أم لا، يعني قال له هل صمت آخر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت يعني من صيام رمضان فصم يومين. فهذا هو معنى الحديث. البخاري رحمه الله تعالى فسر السرر بآخر الشهر، وهو كما قلنا قول جمهور عامة أهل العلم من أهل اللغة وشراح الحديث والفقهاء، أن المقصود بذلك آخر الشهر 28 و29 و30 من الشهر، وقيل بأن المقصود أول الشهر، وهذا خطأ كما قال الخطابي رحمه الله. الصحيح أن المقصود بسرر الشهر آخر الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل هل صام آخر شعبان أم لا، فقال لا لم أصم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت فصم يومين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل عن هذا لأنها كانت عادة له أن يصوم من آخر الشهر، فتركها الرجل قالوا خشية أن يكون يتقدم على رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فالرجل ترك الصوم الذي كان قد اعتاده في أنه يصوم من آخر كل شهر يومين، تركه في شعبان خشية أن يتقدم على رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت فصم يومين، يعني اقضي هذه الأيام التي تركتها. قالوا على هذا يحمل أن هذا الرجل كان قد اعتاد هذا الصوم، فرغب له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك عادته، ومن كان له صوم معتاد فإنه لا بأس أن يصومه ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن هذا هو الذي ورد في نص الحديث الذي نهى عن التقدم. قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون نعم لأحدكم صوما فليصوم. فدل على أن العبد إذا كان له عادة بصوم سرر الشهر وهو آخره فإنه يصوم ذلك ولو كان في شعبان، ولا يدخل في النهي عن حديث التقدم على صوم رمضان بيوم أو يومين. وقال بعض أهل العلم من شراح الحديث بأن الرجل كان قد نذر على نفسه أن يصوم سرر الشهر فترك ذلك أيضا خشية التقدم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي ذلك بعد الفطر، قال إذا أفطرت فصم يومين. لكن على القول الأول أراد به البخاري رحمه الله تعالى أنه يشرع ويسن صوم آخر الشهر، صوم آخر الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على هذا، بل أمره بقضائه لما تركه. وفي هذا الحديث أيضا قال أهل العلم دليل على مشروعية قضاء صوم التطوع إذا أفطره، ولا يجب في قول جمهور أهل العلم كما سبق معنا، وإن كان الأولى والأكمل أن يقضيه إذا تركه، أن يقضيه إذا تركه، لا سيما في من له عادة، لأن هذا من الدوام على العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا نعم واظب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حاء وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
يقول رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة، باب صوم يوم الجمعة أي في حكم ذلك. قال: فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، فعليه أن يفطر. قال بعض رواة البخاري: يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده، ولا يريد أن يصوم بعده. قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال: زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصوم، وهذا ورد في رواية يحيى بن سعيد بن القطان، رواية النضر بن شميل، رواية حفص بن غياث التي بعد هذه. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي من طريق محمد بن عباد. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث وفي بعض النسخ عمرو بن حفص، الصواب عمر. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا الحديث أخرجه الجماعة النسائي في الكبرى، أخرجه أحمد بن خزيمة من طريق الأعمش به. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة حاء وحدثني محمد وهو ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب وهو العتكي المراغي وليس الأنصاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري. قال وقال حماد ابن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي الكبرى وأحمد من طريق قتادة به. فهذه الحديث الثلاثة تتعلق بصوم يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع وأفضل أيامه، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. وهو من الهدايات والمنح الربانية لهذه الأمة المحمدية، فإن الله تبارك وتعالى قد أضل عنه اليهود والنصارى وهدانا له، فجعل اليهود السبت وللنصارى الأحد، وجعل لنا يوم الجمعة الذي هو الأفضل، بل كما في الصحيح أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صيام يوم الجمعة وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا النهي عن صوم يوم الجمعة على سبيل الإفراد، يعني أن يفرد لا يصوم يوما قبله ولا يوما بعده. فجمهور العلم على أن النهي للكراهة، فيكره للعبد أن يفرد يوم الجمعة بصيام. قالوا والدليل على أنه يكره وليس بمحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بصومه إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده. والقول الثاني أنه يحرم أن يفرد يوم الجمعة بصيام، لأن ظاهر النهي التحريم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. وأيضا جابر رضي الله تعالى عنه أقسم لما سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال إي ورب الكعبة. فظاهر النهي التحريم، وأيضا يدل على التحريم صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بالفطر لما صامت يوم الجمعة مفردا، فهو قد سألها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا يعني السبت معه؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا يدل على التحريم، وهذا قول طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم علي وأبو هريرة وأبو ذر وسلمان وابن عمر، وذهب بعض العلم إلى جواز صوم يوم الجمعة مطلقا ولو مفردا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، قالوا لأنه يوم كسائر الأيام. بل قال الإمام مالك رحمه الله: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه. وهذا محمول على أن النهي لم يبلغ هؤلاء الأئمة، وإلا لو بلغهم فحاشاهم أن يخالفوه، لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. ولهذا قال الداودي: لعل النهي ما بلغ مالكا رحمه الله تعالى، ولو بلغه رحمه الله لقال به. فالقول الراجح والله تعالى أعلم هو القول بتحريم إفراد يوم الجمعة بالصوم، والقيد بقصد الإفراد يدل على أنه إذا لم يقصد ذلك فلا بأس. في أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فهنا ينتفي قصد الإفراد، قصد الإفراد. كذلك قالوا ينتفي أو يزول النهي إذا كان يوم الجمعة صوم معتاد للعبد، كان يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق يوم صومه يوم الجمعة فلا بأس، لأنه لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بالصوم. كذلك قالوا يزول النهي فيما إذا ما وافق يوم الجمعة يوما مشروعا صومه، كيوم عرفة أو عاشوراء أو من أيام البيض، فهنا هو صام بقصد موافقة السنة لا بقصد تخصيص يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة. فهو إذا صام يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة فهو لم يصم بقصد تخصيص يوم، وإنما قصد صوم يوم عرفة، أو إذا كان يوم عاشوراء. ومع البيض أيضا يزول النهي من جهتين، من جهة أنه سيصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومن جهة أنه صام أيام البيض. كذلك قالوا يزول النهي فيما لو نذر صوم يوم يحصل له فيه شيء، كما لو قال علي نذر أن أصوم يوم قدوم غائبي، له غائب من قريب أو عزيز، فقال لله علي نذر أنه إذا قدم أن أصوم يوم قدومه، قالوا فقدم غائبه يوم الجمعة، فإنه يصوم لأنه صام بقصد الوفاء بالنذر لا بقصد تخصيص يوم الجمعة، لا بقصد تخصيص وإفراد يوم الجمعة. فهذه أحوال عدة يزول بها النهي في صوم يوم الجمعة. وعلى هذا يتبين لنا أن النهي إنما هو عن تخصيص هذا اليوم بصيام باعتباره يوم الجمعة، فهذا هو المنهي عنه، فهذا هو المنهي عنه. فإذا حصل له شيء من الأحوال التي سبقت زال النهي، كما قلنا في أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوافق يوما فاضلا، أو يوافق عادة، أو يوافق نذرا له، فإنه يصومه ولا شيء عليه. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمة النهي عن صيام يوم الجمعة، فقيل لأنه عيد، فهو عيد الأسبوع، والعيد لا يصام. قد ورد في هذا حديث عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده، ويوم العيد أو يوم أكل وشرب. ولهذا ورد موقوفا عند ابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم الخميس ولا يصم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر. كذلك قالوا في الحكمة في هذا أنه يوم عبادة، يوم عبادة، فيتقوى العبد بفطره على أداء هذه العبادة في يوم الجمعة من السعي والغدو إلى صلاة الجمعة وكثرة الذكر، تلاوة القرآن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيتقوى بهذا الفطر على هذه العبادة، على هذه العبادة. لو كان العبد أو الشخص لا يتهيأ له أن يصوم تطوعا إلا يوم الجمعة، وهذا يحصل، يعني بعض الناس يقول أنا عندي عمل ووظيفة ليس لي يوم أجازة إلا الجمعة، فأريد أن أصومه تطوعا، فنقول له هل هذا بقصد تخصيص يوم الجمعة؟ يقول لا، وإنما هو من أجل أنه هو اليوم الذي أتمكن من الصوم فيه، أما في بقية الأيام فلا أستطيع الصوم بسبب العمل. وقد أفتى شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بجواز ذلك، وأنه لا بأس أن يصوم، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيصه إفراد هذا اليوم، وإنما لأنه هو اليوم الذي يتهيأ له فيه صوم التطوع. كذلك دلت الأحاديث الواردة في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده، على أن الأحاديث التي وردت في النهي عن صيام يوم السبت التي أشهرها حديث عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. فهذا حديث منكر لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنكره جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى، فأنكره الزهري ومالك ويحيى القطان وأحمد وأبو بكر الأثرم والنسائي والطحاوي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر. فهذا الحديث منكر، مضطرب في سنده ومنكر في متنه. كذلك مما ورد في يوم الجمعة في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فهذا أيضا منهي عنه. فإذا لم يكن العبد له عادة بقيام الليل فإنه ينهى أن يفرد ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي، دون بقية الليالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
يقول رحمه الله تعالى: باب هل يخص شيئا من الأيام، يعني بصوم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، يعني بصوم؟ قالت: لا، يعني أنه ما كان يخص يوم من الأيام بصوم، كان عمله ديمة، أي كان عمله سلم يداوم عليه من دون تخصيص لبعض الأيام دون بعض. قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق علقمة، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على عمل. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص شيئا من الأيام بصوم باعتبار اليوم، باعتبار اليوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد صوم يوم السبت لخصوصيته، أو الثلاثاء لخصوصيته، أو الأربعاء لخصوصيته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. ويفسر هذا ويوضحه قولها رضي الله تعالى عنها في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكما ورد أيضا في حديث أنس وقد سبقت معنا قال: ما شئت إن رأيته صائما نعم تراه صائما، وإذا أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان عمله ديمة، وينظر عليه الصلاة والسلام فيما هو الأوفق والأولى باعتبار المصلحة والمسؤوليات التي كانت مناطة به عليه الصلاة والسلام والحال والظرف الذي هو فيه. فربما أكثر من الصيام حتى يقال لا يفطر، وربما أفطر من الشهر حتى يقول لا يصوم منه، حتى يقال لا يصوم منه. فهذا دليل على أن العبد يتحرى ما هو الأوفق والأصلح، فهو لا ينقطع عن العبادة ويتركها، ولا يديم هذه العبادة بحيث لا يفتر بما يترتب عليه ضرر بنفسه أو تقصير في حق غيره، كما سبق في الأبواب التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى، في أن يقصر في حق ضيفه أو حق أهله أو حق بدنه. فهذا هو السنة، وإلا فتخصيص بعض الأيام بصيام لورود فضيلة خاصة فيها هذا لا شك فيه، كصوم يوم الاثنين ويوم الخميس أيضا، ويوم الاثنين أوكد، وأيام البيض، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، هذه أيام مخصوصة بفضيلة في الصوم. لكن المقصود كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص يوما من ذات الأسبوع يتحرى الصوم فيه، يعني يتحرى ألا يصوم إلا السبت، أو يتحرى ألا يصوم إلا الثلاثاء أو الأربعاء أو غير ذلك. فهذا هو المقصود الذي أراد به المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا لا ينفي فضيلة صيام الأيام التي وردت الفضيلة أو الترغيب بصومها، والله تعالى أعلم. المريض القلب الذي يحتاج إلى وضع الحبة تحت اللسان من أجل العلاج، إذا كانت لا تنزل إلى المعدة ولا يجد لها طعما في جوفه فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. لكن إن كان تنزل إلى الجوف ويجد لها طعما فإنها تفطره، فإنها تفطره. قل أريد العمرة ولكن سوف أحرم من رابغ وأترك الإحرام من ذي الحليفة بسبب أنني أزور رجل في الطريق. قل لا بأس، إذا تجاوز العبد الميقات إلى ميقات آخر فهذا جائز عند المالكية رحمه الله تعالى، وهو أظهر، لأن المطلوب ألا تتجاوز ميقاتا من المواقيت المحددة شرعا إلا وقد أحرمت ما دمت قد نويت العمرة. فتتجاوز ميقات الحيفة وتحرم من رابغ لا بأس بهذا. إذا نزل العذر بالمرأة فإنها تترك الصوم والصلاة، تترك الصوم والصلاة، لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا طهرت، إذا طهرت. قل إذا أذن الفجر وأنا أشرب الماء فهل لي أن أكمل أم أقف؟ إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنك تقف، يؤذن على الوقت، يعني المؤذن يؤذن على الوقت فإنك تقف ولا تشرب. والأحاديث التي وردت في إكمال الشراب حال الأذان إذا كان الإناء في يدك كلها ضعيفة، لكن إذا كان المؤذن يحتاط في الأذان يعني قبل الأذان بدقائق كما هو الواقع في بعض البلدان فلا بأس، أكمل هذا سريعا ولا تتمادى في هذا. الرجل يعمل وسيطا تجاريا فيأخذ مثلا سلعة من صاحبها دون أن يمتلكها الوسيط ليبيعها للمشتري، هذا بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا لا يجوز لك حتى تقبض السلعة وتتملكها تملكا شرعيا أما أن تبيع وتشتري في البضائع التي عند التجار، نعم، بقصد أنك وسيط بينه أو بين التجار وبين العملاء والزبائن، فهذا لا يجوز. وهذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك. فالإنسان يبيع ما لا يملك، فهذا لا يجوز. فلا بد أن تملك ملكا شرعيا وتقبضها أيضا، القبض الذي تملك به تلك السلعة، لأن قبض كل سلعة بحسبها، ثم تبيعها يقول: الرجل يدل على السلعة للمشتري أو يبين بضاعة من صاحبه للتجار ويعطونها للتجار وأصحاب السلع نسبة، ما في إشكال، هذا سمسارة. إذا كنت سمسارا يعني وسيطا بين التجار والمشتري فلا بأس تأخذ ذلك على ذلك أجرة. يقول: احرم من السكن للعمرة وألبي محاذاة الميقات دون المرور عليه. صحيح، لا شيء عليك بهذا، يعني البس لباس الإحرام في السكن، فإذا حذيت الميقات على الطريق إلى مكة وأنت مقابل الميقات من دون أن تنزل أو تدخل إلى الميقات، لبي بالعمرة، لأن الطريق يمر بميقات ذي الحليفة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على القول بثبوت الحديث تقرأ في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أما إذا غربت الشمس يوم الجمعة فقد انتهى الوقت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي أمي في الصلاة تكون بالصفة المشروعة، وهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بإحدى الصيغ التي وردت كالصيغة التي تحدث أبي حميد: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما في خارج الصلاة فإنك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الصيغة، لأن هذه الصيغة خاصة بالصلاة من جهة أن فيها الصلاة وليس فيها التسليم، فأنت إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فإنك تقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذه الصيغة لتجمع بين الصلاة والتسليم عليه، عليه الصلاة والسلام. صلوا على نبيكم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره على القول الراجح واجبة في كل حال كلما ذكر، وإلا فيستحق من سكت وصف البخل أنه بخل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، كما أن هذا هو الموافق لأمر الله تبارك وتعالى في الجمع بين الصلاة والسلام، في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلى هذا أفضل الصيغ خارج الصلاة بهذا القيد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع فيها بين الصلاة والتسليم، وأما ما يعني قد يشتهر أو يقال أو يقرر بأن أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، نقول هذا في داخل الصلاة، لأنه قبله تسليم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم سألوا عن صيغة الصلاة في الصلاة بعد أن علموا كيفية السلام عليه، وهذا في نص الحديث، لكن خارج الصلاة تجمع بين الصلاة والتسليم. وقد نص بعض أهل العلم كالنووي وغيره على أنه يكره إفراد الصلاة بلا تسليم أو إفراد السلام بلا صلاة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو قلت داود عليه السلام، سليمان عليه السلام فلا يكره، لكن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للخلق لا بد أن تجمع في الصلاة عليه بين الصلاة والتسليم، بين الصلاة والتسليم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. يقول أحد الأخشاص أعطاه شخص مالا لصيانة المسجد فصانه بنفسه وأخذ الأجرة، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كنت تعرف الصيانة وتقوم بها على الوجه الأكمل، وأيضا لم تقصد التدليس على صاحب المال، يعني صاحب المال قال أحضر رجلا مختصا، أو ربما حتى بعضهم ينص على اسم شخص معين يقول أحضر فلانا لحذقه ولمعرفته ولفهمه ليصلح كذا، نعم، فادعيت أنت المعرفة فقمت فأصلحت هذا لتأخذ هذا المال، هذا لا يجوز. لكن إذا كان أمر يسير يقوم به تقوم به أنت وغيرك ولم يخص صاحب المال أحدا بإصلاح هذا فلا بأس. المقدار في التقصير عند العمرة أن تقصر من كامل الرأس، فلا بد من تعميم الرأس في القص في قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، والله تبارك وتعالى وتحلقوا رؤوسكم، لا قل بعض رؤوسكم، لا. ولذلك بعض الناس يقصر بالمقص من أطراف الشعر، قل هذا لا يجزئ، بل لم يفعل هذا النسك فلم يقصر تقصيرا شرعيا، فالواجب هو تعميم الرأس بالتقصير، ويكون التقصير إما بالآلات الحديثة كالمكينة أو بالمقص ونحو ذلك، والحلق أفضل، والحلق أفضل. أما أن تقصر من نواحي الرأس بالمقص على المروة كما يفعله كثير من الناس فهذا خطأ، فهذا خطأ، يعني يوجب أهل العلم رحمه الله تعالى عليك أن تعيد التقصير، أن تعيد التقصير من جديد. ثم التطوع في السفر كما سبق في كلام البخاري رحمه الله تعالى في مورد من الحديث أن هذا يختلف اختلاف حالك، فالأولى أن تفعل ما هو الأرفق لك، ما هو أرفق لك. الجمهور يرون أن الأفضل أن تصوم في السفر يعني في رمضان، والحنابلة يرون الأفضل أن تفطر، لكن القول الراجح أنك تفعل ما هو الأرفق بك، الأرفق بك. إذا استوى الأمران عندك فالصيام أفضل في رمضان، لأنه موافقة للزمن الفاضل، موافقة للزمن الفاضل. إذا انتقض الوضوء في الطواف فالأولى لك عند جمهور أهل العلم أنك تعيد الوضوء وتبتدئ من حيث انتهيت، يعني إذا انتقض وضوءك في الشوط الثالث فتذهب تتوضأ وتبني على طوافك السابق فتكمل أربعة أشواط ويكفي. يسأل عن ركعة، كلام غير هذا، ركعتي الزحافة، أنا لا أعرف هذا. الحلف بالطلاق ينهى عنه، الحلف بالطلاق ينهى عنه، وإذا حلفت بالطلاق وأنت تقصد الحث والمنع فإنه يكفر بكفارة يمين، فإنه يكفر بكفارة يمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.